بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 44 من دروسنا في شرح إتحاف المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بقضايا السمعيات والغيبيات التي تعرف نقلا وسمعا، ولها قانون واحد يضبطها جميعا، أنها أمور ممكنة عقلا، أخبر بها الصادق المصدوق فنصدقها لذلك. وطبعا هذه المسائل إخواننا، القطعي منها المعلوم من الدين بالضرورة هو عقيدة يجب علينا أن نعتقدها، وأما ما ثبت بأخبار الآحاد فإننا نطلع عليه ونعتقده، لكن لا يكفر منكره. والقضايا التي هي من التكميليات والتفصيليات التي يختلف فيها العلماء، هذه يعني نطلع فيها على الأقوال ولا نجزم فيها بقول، بل نتوقف في المختلف فيه. نعم.
ولما ذكر أن إعادة الأجسام حق يجب الإيمان بها، ذكر الخلاف فيما عنه إعادتها.
يعني الآن المتفق عليه أن الله تبارك وتعالى يعيد الأجسام يوم القيامة. نعم. وقل يعاد الجسم بالتحقيق. نعم. لكن يا ترى هذه الإعادة يوم القيامة هل تكون بعدما تفرقت الأجزاء أم بعدما عدمت؟ في عنا قولين، وقل يعاد الجسم بالتحقيق عن عدم، وقيل عن تفريق. طيب احنا ماذا نعتقد؟ أن الله تبارك وتعالى يعيد الأجسام. طيب عن ماذا هنا نتوقف؟ لماذا؟ لأن تلك المسألة متفق عليها وهذه مسألة مختلف فيها، لكن العلماء قالوا الراجح أنه عن عدم. إذا ماذا قال هنا؟ وقيل عن تفريق، يعني قول ضعيف أنه عن تفريق. نعم.
هل هو العدم المحض أو التفرق المحض؟ مشيرا إلى الأول بقوله وقل أيها المكلف القائل ببعث الحشر وهو المعاد الجسماني، قولا مطابقا لاعتقادك، إنه يعاد الجسم أي يعيده الله تعالى بالتحقيق، أي يعيده الله تعالى بالتحقيق، متعلق بقل أو بيعاد، إعادة ناشئة عن عدم محض، فيعلم الله العالم بلا واسطة، فيصير معدوما بالكلية كما أوجده كذلك فصار موجودا.
يعني ينقل الكون من الوجود إلى العدم كما نقله سابقا من العدم إلى الوجود، قال الله تعالى كما بدأكم تعودون. نعم.
ثم يوجده، هذا قول أهل الحق والمعتزلة القائلين بصحة الفناء على الأجسام بل بوقوعه، وهو الصحيح، ولذا قدمه جازما به وحكى مقابله بصيغة التمريض، أعني قوله وقيل تعاد الأجسام للحشر إعادة ناشئة عن
ناشئة
إعادة ناشئة عن تفريق محضين،
عن تفريق
محضين.
شو محضين؟ يعني عن عدم محض وعن تفريق محض.
فيذهب الله تعالى العين والأثر جميعا.
العدم المحض هو العدم الذي ليس فيه شائبة الوجود، والتفريق المحض هو الذي ليس فيه شائبة التركيب. نعم.
بحيث لا يبقى في الجسم جوهران فردان على الاتصال. والجسم عند المتكلمين هو الجوهر القابل للانقسام أو ما قام بذاته من العالم، وأشار بقوله بالتحقيق إلى أن الجسم الثاني المعاد هو الأول المعدوم بعينه
لا مثله.
لا مثله. ولما لم يكن هذا الخلاف على إطلاقه أشار إلى تقييده بقوله
لكن ذا الخلاف خص بالأنبياء ومن عليهم نصا. يعني هناك مخلوقات ورد فيها النص أنها لا تعدم. نعم.
أي قيد بعض العلماء إطلاقه بالأنبياء، فإن الأرض لا تأكل أجسامهم ولا تبلى أبدانهم اتفاقا. ومن عليهم أي وخص هنا أيضا بالأشخاص الذين نص، أي نص الشارع على عدم أكل الأرض أجسامهم كالشهداء والمؤذنين احتسابا وحامل القرآن ومن لم يعمل خطيئة والعلماء العاملين والروح وعجب الذنب والجنة والنار وأهلهما والعرش والكرسي واللوح والقلم والمسألة توقيفية. ولما اختلف القائلون بإعادة الأعيان في إعادة أعراضها التي كانت قائمة بها في الدنيا أشار إليه بقوله
وثاني. إذن الأعيان تعاد قولا واحدا، لكن خلاف أنها تعاد إما عن عدم وإما عن تفريق. خلصنا الآن، تركنا الأعيان. الأعراض الصفات هل تعاد أو لا؟ فشو قال هنا؟ وفي العرض قولان. نعم.
وفي جواز إعادة العرض القائم بالأجسام تبعا لمحلها،
وفي إعادة العرض قولان، ورجحت إعادة الأعيان. وفي إعادة العرض قولان. هناك من قال إن العرض يعاد، في قال لا يعاد، الأعراض لا يمكن إعادتها بعدما تعدم، وإنما يعاد مثلها. نعم. ورجحت إعادة الأعيان، يعني تعاد أعيان الأعراض. قال الله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا. ووجدوا ما عملوا، يعني العمل الذي عملوه وجدوه حاضرا، مو وجدوا مثله. إذن هذه الآية ترجح أنها إعادة أعيان الأعراض.
وفي جواز إعادة العرض القائم بالأجسام تبعا لمحله قولان، أحدهما مذهب الأكثرين، وإليه مال إمامنا الأشعري رضي الله عنهم، أنها تعاد بأشخاصها التي كانت في الدنيا قائمة بالجسم حال الحياة، ولا فرق في ذلك بين الأعراض التي يطول بقاء نوعها كالبياض، وبين غيرها كالأصوات، ولا بين ما هو مقدور للعبد كالضرب وغيره كالعلم والجهل، لأن نسبة الأعراض إلى قدرته تعالى كنسبة الأعيان إليها، وقد قام الدليل على إعادتها، فكذا أعراضها. وثانيهما امتناع إعادتها مطلقا، لأن المعاد إنما يعاد بمعنى، فيلزم قيام المعنى بالمعنى، وإلى هذا ذهب بعض أصحابنا أيضا. والعرض عند المتكلمين ما يتحيز تابعا في تحيزه لغيره،
مثل الألوان تأخذ تحيزها من الجسم القائمة فيه. نعم. نعم.
وهو كقولهم ما لا يقوم بذاته بل بغيره. وأشار إلى ترجيح القول الأول بقوله ورجحت إعادة الأعيان، أي ورجح جماعة إعادة أعيان الأعراض، والمراد بها الأشخاص والأنفس أو مقابل الأغيار، وكلاهما لا يلزم منه القيام بالذات المنافي للعرضية. وفي جواز إعادة الزمن
مسألة أخرى أيضا، من العرض الزمن، طب الزمن يعاد أو لا يعاد؟ وفي الزمن قولان. نعم. وفي الزمان قولان أيضا، أنه يعاد أو لا يعاد. نعم.
وفي جواز إعادة الزمن وهو متجدد معلوم،
شو هذا الزمن؟ الزمن إخوة ما هو؟ قال هو له تعريفان، تعريف عند الفلاسفة وتعريف عند المسلمين. فعند الفلاسفة يقولون هو حركة الأفلاك، يعني هذه الأفلاك الآن دورة الشمس حول نفسها والأرض حول الشمس والقمر حول الأرض، تشكل من ذلك الزمن. هذا رأي الفلاسفة. بينما المسلمون قالوا لا، قال هذا ليس هو الزمن، الزمن هو أن متجددين أحدهما معلوم والثاني موهوم، متجددان أحدهما معلوم والثاني موهوم، إذا قارنت بينهما وربطت بينهما هذا هو الزمن. نعم، بل لك آتيك عند طلوع الفجر، الاتيان متجدد لكنهما غير معلوم موهوم، وطلوع الفجر معلوم وقته، فالربط بينهما هذا هو الزمن. كل أحوال هذه مسألة فلسفية. نعم، لكن على كل حال أخواننا الزمن هو أمر اعتباري وليس بأمر حقيقي، وإنما هذا معيار الزمن وليس الزمن، الزمن أمر اعتباري. نعم،
وهو متجدد معلوم يقدر به متجدد غير معلوم، وهو كقولهم مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم إزالة للإبهام، نحو آتيك عند طلوع الشمس.
لو قلت آتيك فقط في إبهام، لما قلت عند طلوع الفجر هنا زال الإبهام.
قولان، وفي جواز إعادة الزمن قولان، أحدهما وهو الأرجح إعادة جميع أزمنة الأجسام التي مرت عليها في الدنيا تبعا للذوات والأجسام المعادة، فتعاد بأزمنتها وأوقاتها كما تعاد بأكوانها وهيئاتها،
يعني الماضي ثم الحاضر ثم المستقبل على التوالي لا جمعا بينها،
لورود ظاهر القرآن به في قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، لأن المراد الغيرية بحسب الزمن أو بحسب الزمان، وإلا فالجلود هي الأولى بأعيانها، إذ هي التي عفت فيعاد تأليفها إذا تفرقت وأعيانها إذا عدمت. وقد ردت الشمس بعد غروبها بدعائه صلى الله عليه وآله وسلم. وثانيهما امتناع إعادتها لاجتماع المتنافيات كالماضي والحال والاستقبال، وإن أجيب عنه بأن الإعادة ليست دفعية،
يعني كل سواء وإنما على التوالي،
بل على التدريج حسب ما كانت في الدنيا. والحساب، وهو لغة العدد، واصطلاحا توقيف الله عباده قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم، قولا كانت أو فعلا أو اعتقادا، مكسوبة أو لا، بعد أخذ كتبها خيرا كانت أو شرا، تفصيلا لا بالوزن، إلا من استثني منهم، إما بأن يخلق الله في قلوبهم علوما ضرورية بمقادير أعمالهم من الثواب والعقاب.
هذا يعني الآن أخواننا الحساب حق، لكن ما هي كيفيته؟ نقول نكل علم ذلك لله عز وجل، ولا نقيد الكيفية بشيء نحن يعني نتصوره، نترك علم ذلك لله عز وجل. المهم في حساب، أحسن ما نسأل كيف الحساب نستعد له. نعم،
وإما بأن يوقفهم بين يديه ويؤتيهم كتب أعمالهم فيها سيئاتهم وحسناتهم،
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم،
فيقول هذه سيئاتكم وقد تجاوزت عنها، وهذه حسناتكم وقد ضاعفتها لكم. وإما بأن يكلمهم في شأن أعمالهم وكيفية ما لها من الثواب وما عليها من العقاب، فيسمعهم كلامه القديم أو صوتا يدل عليه يخلقه سبحانه،
كلامه القديم على قول الأشاعر الذين جوزوا سماع الكلام النفسي، وهذا مر معنا في بحث الكلام، أو أن يخلق الله صوتا حادثا يسمعه الخلق فيفهمون من خلاله كلام الله النفسي كما قال الماتريدية، وفسر ذلك كلام الله لموسى. نعم،
فيسمعهم كلامه القديم أو صوتا يدل عليه يخلقه سبحانه في أذن كل واحد من المكلفين أو في محل يقرب من أذنه، بحيث لا تبلغ قوة ذلك الصوت منع الغير من سماع ما كلف به، وهذا هو الذي تشهد له الأحاديث الصحيحة وتتسع قدرته سبحانه وتعالى لمحاسبتهم
معه. لمثبه ولكل ما به
بحيث لا تبلغ قوة ذلك الصوت منع الغير من سماع ما كلف به.
لا ما كلنا به ليش كلف به
كلنا
به كل واحد يسمع الصوت الذي يخاطبه هو هو أصوات الداخلي وإنما الصوت الذي أسمعه أنا يخلقه الله قرب إذني مشان ما نصير إيش يعني تشويش على سماع الآخرين.
بحيث لا تبلغ قوة ذلك الصوت منع الغير من سماع ما كلم به وهذا هو الذي تشهد له الأحاديث الصحيحة وتتسع قدرته سبحانه وتعالى لمحاسبتهم معا كما تتسع لإحداثهم معا وكيفيته مختلفة فمنه اليسير والعسير والسر والجهر والتوبيخ والفضل والعدل ويكون للمؤمن والكافر إنسا وجنا إلا من ورد الحديث باستثنائهم كالسبعين ألفا وأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه فلا يحاسب لما ورد مرفوعا عن عائشة رضي الله عنها قالت الناس كلهم يحاسبون إلا أبا بكر وأول من يحاسب هذه وأول من يحاسب هذه الأمة حق أي ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ففي القرآن سريع الحساب وفي السنة حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وأجمع المسلمون عليه وهو من الأمور الممكنة التي أخبر بها الصادق صلى الله عليه وآله وسلم وكل ما هو كذلك فهو واقع والإيمان به واجب وحكمته إظهار تفاوت المراتب في الكمال وفضائح أصحاب النقص زيادة في اللذات والآلام
في اللذات أصحاب الحسنات وآلام أصحاب السيئات
ففيه ترغيب في الحسنات وزجر عن السيئات وما في وقوع حق ارتياب
وما في وقوع حق ارتياب
أي شك فمن صدق به لا ينبغي أن يصدر عنه ما يصدر عنا فيه فالسيئات وهي ما
يعني كيف يتفق سلوك إنسان يصدق بالحساب مع سلوك إنسان لا يصدق بالحساب المثبت للحساب والنافي للحساب كيف يشتركان في السلوك الأمر غريب لذلك قالوا إخواننا الناس يعلمون أنهم محاسبون لكنهم يتصرفون في السلوك كمن لا يؤمن بالله واليوم الآخر. نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.